بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الخامس، محصل التنبيه الخامس أنه لو أجاز الشخص عقد الفضول، مثلا كتابي بيع بالفضولية، جئت الآن واحد قال لي منكم شيخنا أنا بعت كتابك بالفضولية وسلمت الكتاب، مو بس عقدت والكتاب همات، ماذا سلمته والثمن ماذا قبضته، وهذا هو الثمن. تفضل شيخنا. يلا انا ماذا قلت؟ قلت هكذا: اجزت العقد. السؤال الذي نريد نطرحه الان هذا: هل اجازة العقد تستلزم اجازة قبض الثمن وإقباض المثمن، تستلزم أم ما تستلزم؟ قد يقال ما تستلزم، لأن أنا قلت أجزت العقد وإجازة العقد لا تدل على إجازة القبض والإقباض، ملازمة ما موجودة. فالخلاصة: هل توجد ملازمة أم لا توجد ملازمة؟ الجواب عن ذلك من قبل الشيخ: أولا قال لا ملازمة، هاي في البداية، وفي النهاية فصل بين ما إذا كان إجازة العقد من دون إجازة القبض تلزم لغوية العقد، مثل من؟ مثل في باب الصرف والسلم: إذا أجزت العقد ولم أجز القبض، يعني راح يصير عقد بلا قبض، وعقد الصرف والسلم بلا قبض في نفسه ماذا؟ باطل. فلا معنى لإجازة العقد من دون إجازة القبض والإقبار. فهنا قال إجازة العقد تستلزم إجازة القبض والإقبار، أما في غير ذلك، في غير صرف وسلم، كلا، إجازة العقد ما تستلزم إجازة القبض والإقبار لأنه لا يلزم لغوية. فالشيخ في البداية نفى، قال إجازة العقد ما تستلزم إجازة القبض والإقبار، في النهاية فصله، هذا التفصيل الذي ذكرته، هذا انتهى. وبعد ذلك يقول شيء آخر، وهو أن الإجازة هل يمكن أن تصحح القبض؟ أصلا معقول هذا الشيء؟ إنسان يجيز القبض، هل يمكن هذا الشيء؟ قد يقال ما يمكن. ليش؟ لأن القبض أمر تكويني مثل الأكل والشرب، إذا واحد قاعد يأكل ويشرب أنا أقول له أجزت الأكل، أكلك وشربك أجزت، شنو معنى أجزت؟ أكل أمر تكويني. أو كان نائم أقول له أجزت نومك، النوم أكل شرب شيء تكويني مو اعتباري، العقد أمر اعتباري يمكن إجازت وبالإجازة ينسب لي، أما القبض أمر تكويني مثل الأكل والشرب، فكما لا معنى لإجازة الأكل والشرب كذلك لا معنى لإجازة القبض والإقباض. هذا إشكال في أصل شنو؟ في أصل ماذا؟ معقولية شنو؟ إجازة القبض والإقباض. الشيخ في مقام الجواب ماذا يقول؟ يقول لا، هذا معقول. لماذا؟ لأن معنى أجزت قبض الثمن يعني شنو أجزت قبض الثمن؟ يعني أسقطت الضمان عن عهدة المشتري، فإن المشتري ضامن للثمن إلى متى؟ إلى أن يسلم يدفع إلى البايع. فأجزت القبض بمعنى هذا أسقطت الضمان عن عهدة المشتري، هذا أمر معقول. وهكذا في إجازة الإقباض، أجزت إقباضه يعني دفع المبيع إلى المشتري، أجزته يعني معناه حصل المبيع في يد المشتري بإذني وبرضاي. وإذا حصل بإذني ورضاي لازمه ماذا؟ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه. من يمتلف المبيع قبل قبضه؟ من مال بائعه. بعد ما نتمكن نطبقها، لأنه أقبض بإجازة وبرضا بايع، بعد هذه ما يمكن تطبيق. فإذا إجازة القبض والإقباض لها أثر. وهكذا بالأكل والشرب، أجزت الأكل والشرب يعني شنو؟ يعني أسقطت ماذا؟ ضمان المأكول والمشروب، هذا معنى. بلي إذا ضمان ما موجود، مثل أنت تأكل السمك من البحر، أجزت ما إلى معنى. لكن إذا أكلت سمكتي أجزت إلى معنى، يعني أسقطت الضمان عن ذمتك. نعم كذلك، فإجازة القبض والإقباض لها معنى، ومعناها ماذا؟ يعني أسقطت الضمان، هذا في إجازة قبض الثمن. وهناك بل إلى آخره. بقى بعد شيء صغير واحد، وهو أن الشيخ رضوان الله عليه، هاي النقطة الثالثة قاعد أبينها، ثلاث نقاط. الشيخ رضوان الله عليه يقول إذن القبض قابل للإجازة ولا صار قابلون، لكن يقول في خصوص الثمن والمثمن الشخصي، أما الكل فلا. الشخصي مثل من؟ مثل الفضولي باع هذا الكتاب بهذا الدينار، هذا المبيع شخصي، والمثمن ماذا؟ والثمن شخصي. هنا يقول لا بأس بتعلق الإجازة، والإجازة صحيحة وتسقط الضمان كما قلنا. أما في الثمن والمثمن الكلي مثل من؟ يأتيني الفضولي ويقول شيخنا بعت كتابا من كتبك، كلي هذا كتاب كلي بدينار من الدنانير بثمن كلي، ايه وبعد ذلك شلون؟ وبعد ذلك افرض هذا الفضولي شخص هذا الكل في المعين، هو الفضولي يعني ذهب الى مكتبتي واخذ كتابا فشخص الكل في هذا الكتاب ودفعه، وهكذا ثمن شخص في دينار معين واخذه، وبعد ذلك قلت انا اجزت، فهنا اجازة القبض صحيحة ام لا؟ اذا كان شخص قلنا صحيحة، اذا كان كل يقول لا 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 كلا ثم كلا. لماذا؟ لان ذلك بحاجة الى دليل. ليش هنا بحاجة الى دليل؟ شوف الشخص ما قال بحاجة الى دليل، شو هنا أنا؟ ملتفتين شو الفرق ولا؟ الوجه هذا، ان الكلي لا يتشخص الا بتعيين منين؟ من قبل المالكين، واما تشخص بالاجازة فيحتاج الى دليل، واما الشخصي فهو متعين من الاول لا يحتاج الى تشخيص. انتهى. هذا الأمر الخامس يا إخوان أكرر لكم إياه حتى حينئذ، ثلاث نقاط بينت. النقطة الأولى أن إجازة العقد، هل إجازة للقبض ولا؟ قلنا كلا أولا، هتشي بضرس قاطع ومن دون تفصيل قلنا كلا. في النهاية ماذا قلنا في آخر هذا التنبيه؟ نفصل بين ما إذا كان إجازة العقد من دون إجازة القبض والإقباض تلزم اللغوية مثل في الصرف والسلام، فنسلم أن إجازة العقد إجازة القبض وإلا فلا. هاي النقطة. النقطة الثانية، قد يقال بأنه أصلا قبض ليس بقابل للإجازة لأن أمر تكويني، قلنا لا بأس بإجازته لأن مرجع إجازته إلى ماذا؟ أني أسقطت الضمان عن عهدتك أيها المشتري. وأما النقطة الثالثة هذه كانت أنه بل لا بد أن نفصل، فنقول إجازة القبض إنما تصحح القبض فيما لو كان الثمن والمثمن معين في نفسه شخصي، وأما إذا لم يكن شخصي بحاجة إلى التعيين من قبل مالكين فهنا كون الإجازة مصححة يحتاج ماذا؟ إلى دليل أطبق العبارة. بلي لا 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 يعني الكل يخو صحيح، ماكو واحد يقول باطل. إيش أكوبي أخو؟ هذا ماكو واحد يحتمل أنه باطل، ولا بيوعنا هذه كلها ماذا؟ باطلة راح يصل في الدنيا، لأنه بيوعنا الآن الذي موجودة في الدنيا كل أغلبها الساعة كلية. أروح لصاحب ماذا المحل أقول له مولانا أنطيني كيلو، كيلو شنو اشتردون كيلو شنو؟ كيلو شكر سكر، هو بتومان أو بثلاثة توامين ما أدريش قد، كيلو سكر يا كيلو كلها، هو يشخصها بعدين بثلاثة توامين يا ثلاثة، مو هاي الثلاثة المشخص. وإلا إذا أقول له بهذه، أكو واحد يقول بهذه، لا لا بيع المجهول باطل يقولون. أخو جيبوا لي فرد ماذا عبارة تدل على ذلك، نشوف شلون. الخامس، إجازة البيع ليست إجازة. هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى مجزأة مرة، قسم منها أولا مذكور وقسم منها ماذا بالأخير مذكور. إجازة البيع ليست إجازة إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع، فأولا بضرس قاطع نفى. بلي لو صرح قرينة مطلب آخر، ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة، مضت يعني صحت إجازة من إجازة الثمن قبض الثمن والمثمن. لأن قد واحد يقول، هاي النقطة الثانية أنا ترى سويت نقاط ولا هو الرجال ما مسوي، قد واحد يقول شيخنا أصل قبض مو قابل للإجازة أمر تكويني ما أدري شنو إلى آخره، هو يقول لا مضت الإجازة. ليش مضت؟ ولا تقول هذا أمر تكويني غير قابل للإجازة مثل الأكل والشرب، لا تقول، لا لا بل الصحيح تمضي وتصح الإجازة. ليش الصح؟ يقول لأن مرجع إجازة القبض يعني قبض الثمن يعني أسقط الضمان عن عهدة المشتري إلى أسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض يعني إقباض المبيع علما إلى أن إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع. فشي ترتب إذا حصل برضا البائع هذا المثمن؟ يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع. شنو الآثار؟ أنه بعد ما يمكن تطبيق قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه. النقطة الثالثة مولانا، الثالثة يقول أن الإجازة تصحح القبض في خصوص ماذا كان الثمن شخصي، لكن ما ذكرناه يعني من أنه تمضي الإجازة وتصح، إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكلي وتشخصه به يعني وتشخص الكلي بالقبض وبالإجازة بإجازة القبض فوقوعه من الفضول على وجه جزاء الإجازة يحتاج إلى دليل يعممنا ماذا حكم عقد الفضول، معمم لحكم عقد الفضول، حكم عقد الفضول شنو الصحة، يعممنا الصحة لمثل ماذا القبض، حكم عقد الفضول والصحة بالإجازة، يا صاحب الإجازة نعم نحتاج إلى دليل يعممنا ماذا لمثل القبض والإقباض، يعني ثبتنا ماذا الصحة عن إجازة حتى في القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة، ما عندنا دليل يدل على ذلك. خب نرجع ماذا مولانا، خلنا نرجع للنقطة الأولى مرة ثانية، خلنا نرجع للنقطة الأولى شوي، خلنا نروح شنو يشكان النقطة الأولى، أن إجازة البيع إجازة للقبض والإقباض أم لا؟ إيش قلنا إحنا؟ قلنا لا، مو بس إحنا نقول لا، شيخ الطوسي مولانا هم يقول لا، عجيب، بلي هاي عبارة المختلف وعن فهي شاهد راح يجيبها، التفت تشلون يولا لما قلنا من أنه في النقطة الأولى إجازة العقد ليس إجازة القبض والإقباض، وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب، الغاصب باع الكتاب والمالك أجاز، شي يقول؟ يقول لم يطالب المشتري بالثمن وافرض الغاصب هم خذ الثمن هتشي العبارة أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب وكان الغاصب قد أخذ وتسلم شنو ثمن لم يطالب فاعل يطالب منه المالك المشتري بالثمن بعد ما يقدر يقول له لأن دفع علما بالي لأن إجازة البيع إجازة علما للقبض والإقباض هذا في البداية هتشي قال ثم ضعفه الشيخ قال لا هذا مو صحيح إجازة العقد ليس إجازة ليه قبض الثمن ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض فشوف الشيخ الطوسي مثل ما احنا قلنا هو قال الرجال وعلى أي حال إس الشيخ رضوان الله عليه يريد يبين التفصيل إس يريد يبين ماذا التفصيل وعلى أي حال يعني سواء قلنا يتمكن يطالبه بالثمن هذا الذي مدفوع الغصب أو ما يتمكن بالتالي مناسب هيك نفصل انه اذا كان اجاز العقد بلا اجاز قبض واقباض تلزم اللغويه فهنا نقول بالملازمه وعلى اي حال فلو كان اجاز العقد دون القبض لغوا كما في الصفي والسلام بعد ما قبض الفضولي وتفرقوا ونفترض تفرقوا اذا ما تفرقوا لغويه ما يلزم فقبض وتفرق هنا كان اجاز العقد اجازه للقبض صونا للاجازه عن اللغويه الشق الثاني بعد عليك مولانا ولم لو تكن إجازة العقد مستلزمة لإجازة القبض والإقباض يعني ولو لم يلزم اللغوية إجازة العقد دون إجازة القبض لم يلزم اللغوية فلا ملازمة نقطة فرع جديد في مثال الصرف والسلام هو هذا الأخير لو قال المالك أجزت العقد ولا أجيز شنو قبض هنا شلون أفتونا مأجورين هل نقول قول ولا أجيز القبض لغو نقول له اسكت ولا أجيز القبض لا نقبله منك لأنه يلزم لغوية أجزته العقد هكذا احتمال هذا أو لا نقول أجزته العقد لا نقبله لأن ما دام قال ولا أجيز القبض لازمه ماذا أجزت العقد لا نقبله منه إذن بالتالي إما لا نقبل الثاني حفاظا على الأول وإما لا نقبل الأول حفاظا على من على الثاني أطبق العبارة احتمالا ولو قال أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد حفاظا على من على الثاني هذا أو بطلان رد القبض هذا حفاظا على الأول وجهان السادس التنبيه السادس هو أنه هل الإجازة فورية أم لا يعني أنا جئت أول الصبح إلى هذا المكان أحدكم قال لي شيخنا كتابك قد بيع بالفضولية بعته بالفضولية وأنا سكت ولم أبادر فورا وأقول أجزت انتظرت إلى غد إلى ما بعد غد إلى شهر إلى شهرين ثم قلت أجزت فهل الإجازة فورية أم يجوز فيها التراخي ما هو الصحيح عندكم يقول رضوان الله عليه الصحيح أنها متراخية لا يلزم فيها الفورية أما أولا فلأن العمومات تقتضي الصحة حتى إذا كانت الإجازة ماذا متراخية بعد شهرين قلت أجزت حينما بعد شهرين أقول أجزت بالتالي العقد راح ينتسب لي فيشملني من الآن أوفوا بالعقود فالعمومات لا تقتضي الفورية بل صحيحة محمد ابن قيس تذكروها في الوليدة تلك واضحة في التراخي فإن الإجازة متى صارت متى أجاز المالك بعد النزاع والشجار الطويل لأن جاء المالك واطلع على أنه ولد قد باع الوليدة فذهب المالك إلى منه مشتري أخذ الوليدة وابنها ثم حينئذ منه المشتري التمس من أمير المؤمنين سلام الله عليه علمني حيلة علمه الإمام الحيلة فأخذ حينئذ ولد المالك فأجاز المالك وش قد شوف وش قد صار فاصل يولا مولانا على مستوى الكلام صار فاصل هواية فإذا على هذا الأساس هذه واضحة في أنه لا يشترط ماذا الفور... لو كانوا يشترط الفورية لكان إجاس المالك لغو هذه، لأنها ليست متصلة ماذا بالعقد على سبيل الفورية. إذن الصحيح أنه لا يشترط الفورية، لكن لو فرض على أنه المالك من باب أنه لا يشترط الفورية أخذ ماذا يتوانى في من يتوانى في الإجازة، يوم يومين شهر شهرين، والمشتري الأصيل لا يمكنه أن يتصرف في من كما تقدم عندنا فيما سبق، لا في من انتقل عنه ولا في من انتقل إليه. في مثل هاي الحالة شلون يلزم تضرر هذا المشتري؟ الجواب أنه إذا كان التراخي في الإجازة بشكل يضرر المشتري ففي مثل هذه الحالة إما أن نقول المشتري إلى خيار في الفسخ، يقول رددت في أمان الله، وإما ماذا يرتفع ضرره، وإما أن نجبر المالك نقول له تعالى أنت إذا تجيز يلا بالعجل بعد حتى لا يتضرر، حاكم الشرع يجبره. احتمالان. السادس، الإجازة ليست على الفور. ليش؟ للعمومات، يعني مقتضى أوفو أنه متى ما أجازه ينتسب العقد للمالك فيشمله أوفو بعد، ما لازم إلا فورية. ولصحيحة محمد بن قيس كما بينت، وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها، مؤيدات المذكورة بعد صحيحة محمد بن قيس ما هي؟ اللي ذكرناه في بيع الفضولي. وراء صحيحة محمد بن قيس ماذا ذكرنا؟ روايات مال اليتيم، روايات التصرف في من؟ في مال المضاربة على نحو مخالف لما اشترطه منه المالك. تلك الروايات قالت البيع صحيح لكن لم تفترض الإجازة كانت ماذا؟ متصلة. فعدم افتراض والتقييد ب اتصال الإجازة بالعقد دليل على أنه لا يشترط ماذا؟ الاتصال. وإلا لكان الإمام يقيد يقول صحيح إن حصلت الإجازة متصلة. نقطة. ولو لم يجز المالك ولم يرد، المالك لا رد ولم حتى لزم تضرر الأصيل بسبب عدم تصرفه، بسبب عدم تصرف لأنه لا في الزمن لا في المزمن يصرف كما تقدم ويأتينه اليوم إن شاء الله، بسبب عدم تصرفه بعدمه، يعني بسبب عدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه، يعني وفيما انتقل إليه. على القول بالكشف، على القول بالكشف تقدم عندنا أنه ما يقدر يتصرف، على القول بالنقل يقدر، لكن على القول بالكشف قلنا ما يقدر فيما سبق. فالأقوى تداركه يوب الخيار، بأن نقول يصير له خيار لدفع الضرر أو إجبار المالك على أحد الأمرين، يعني إما الفسخ إما الإجازة. السابع، محصل هذا الأمر السابع هو أنه هل يمكن للمالك أن يبعض في الإجازة؟ يعني أنا جئت أول الصبح قال لي أحدكم كتابك كتاب المكاسب وكتاب الرسائل بعتهما، ذا الاثنينات بالفضولية، هل أتمكن إجازة أحدهما دون الآخر؟ هو العقد وقع على الثنين لكن في مقام الإجازة أجيز واحد دون الآخر، أو باعه بشرط، أو يفترض على أنه ماذا؟ أو يفترض على أنه العاقد عقد بشرط، مثل العاقد الفضولي لما العقد قال بعت هذا الكتاب بشرطي، بشرط ماذا؟ أن أصوغ لك خاتما من حديد، يصوغ لك المالك خاتما من حديد. مشتري اشترط افتراض، والبائع الفضولي قبل هذا الاشتراط. أنا المالك حينما سمعت قلت أجيز البيع ولا أجيز ماذا؟ الاشتراط. هذا كيف؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول، يفصل، يقول إذا فرض على أنه كان المبيع مركب من جزئين فلا بأس بالتبعيض من حيث الأجزاء، مثل كتاب يجيز كتاب بيع كتاب ولا يجيز بيع الكتاب الآخر لا بأس به، هذا لا محذور فيه. مثل من؟ لماذا لا محذور فيه؟ لماذا لا محذور فيه؟ يقول إذ هو نظير ما لو كان الكتابان لشخصين وأجاز أحدهما دون الآخر، كيف هناك يصح؟ كذلك لو كان لشخص واحد وأجاز بيع أحد الكتابين كذلك يصح بيع هذا الكتاب المجاز، هذا إذا كان مركب من جزئين. وإذا فرض لا أجاز المشروط دون شرطه كما في مثال الخاتم من حديد، هنا يمكن أن يقال لا يجوز هذا، لا يجوز هذا التفكيك، إجازة العقد من دون إجازة ماذا؟ الشار. فإن التبعيض من حيث الشرط لا يجوز، أما من حيث الأجزاء يجوز. ما هو وجه الفرق؟ ليش من حيث الأجزاء يجوز من حيث الشرط والمشروط لا يجوز؟ ليش النكتة هاي؟ لأن من حيث الأجزاء ينحل إلى عقود ومعاملات، أنا حينما أبيع كتابين يعني في الحقيقة حصلت مني ماذا؟ معاملتان، عقدان، عقد على هذا عقد على ذاك، وجيز هذا دون ذاك لا بأس. أما في الشرط والمشروط لا تتعدد المعاملة، إذا لا تتعدد فلا معنى لإجازة واحد دون الآخر. هذه النكتة يا إخوان أريد تلتفتوا لها، لأن الشيخ ما ذكرها ماذا بالصراحة، أنه لماذا في الجزئين يصح في الشرط والمشروط ما يصح، في الجزئين يصح لأن المعاملة الحالة لا معاملات، معامل على هذا الجزء معامل على ذاك، فلا بأس إجازة هذا دون ذاك. أما في الشرائط لا، لا يكون الأمر كذلك، معاملة واحدة أطبق. السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقعي الطابق يكون العقد عموما أو خصوصا؟ عموما أو خصوصا يعني شنو؟ يعني إذا العقد عام هل لازم في الإجازة عام؟ عقد على اثنين الإجازة هم يكون يصير على كل الكتابين أو خصوصا؟ يعني كان العقد على واحد الإجازة هم لازم أن يصير على واحد ما يمكن يصير على اثنين أم لا؟ لا يشترط مطابقة. علامة استفهام. الأقوى التفصيل، نفصل بين الأجزاء وبين الشرائط. فلو أوقع العقد على صفقة، صفقة يعني مجموعة، مجموعة كتابين، فأجاز المالك بيع بعضها، بيع أحد الكتابين، فالأقوى الجواز كما قلنا هذا مثل من؟ مثل ما لو كان الكتابان لشخصين، كما لو كان صفقة بين مالكين فأجاز أحدهما. شلون يصح هنا؟ لو كان لشخص واحد وأجاز واحد يصح. قد واحد يقول شيخنا يلزم ضرر التبعض، لأن هذا الشخص يريد كتابين مكاسب ورسائل، أنا حينما أجيز واحد دون الآخر يلزم تبعض إعلاما على المشتري، خصوص إذا كان الكتاب دورة واحدة مثل جواهر أو هو المكاسب الطبعة الجديدة له أجزاء، أجيز بيع الجزء الأول دونه الجزء الثاني، فهذا يلزم تبعض الصفقة عليه من ضرر، هذا عليه من على المشتري. فيقول خبص إذا صار ضرر يعمل الخيار، خيار تبعض الصفقة يفسخ البيع، شكوا به. يقول وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار، خيار تبعض الصفقة. خب من أول بالله شو أقرأ العبارة من أول؟ الأقوى التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، ايش قلنا؟ يعني بعد أقوى الجواز. خب تعال هنا الشق الثاني، ولو أوقع العقد، هذا العدل ترى له عدل التفصيل، التفتوا جيدا. ولو أوقع العقد على شرط كتاب مع صياغة خاتم من حديد فأجاز المالك مجردا عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجوز لا يؤثر، يعني لأجل أن العقد لا يقبل التبعيض من حيث الشرط تجد أنه لا يؤثر بطلان الجزء، مثل بيع الكتاب ويا الخمرة ويا الخمور، بيع الكلب ويا من؟ ويا الشات. نقول بيع الكلب مثلا باطل، لكن هذا لا يؤثر في بطلان بيع الشات، صحيح يكون. أما في الشرط لا، المجموع يبطل، إذا اشتريت كتابا بشرط محرم على شرط محرم المجموع يبطل، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. وأنا النكتة بينتها، ليش الجزء بطلانه ماذا ما يؤثر، الشرط يؤثر، وبالتالي بعبارة أخرى العقد قابل للتبعيض من حيث الأجزاء ليس بقابل للابه بينت، قلت لأنه بحسب الأجزاء ينحل إلى معاملات، أما بحسب الشرات كلا. هاي نقطة مهمة لطيفة التفتوا لها. نقطة فرع، لو فرض على أنه الفضول حينما عقد باع كتابا مطلق من دون شرط، فأخبرني الفضول قال شيخنا بعت كتابك، أنا ايش قلت له؟ قلت له هيك، أجزت بيع الكتاب بشرطي أن يخيط لي جبة، لأن هذا المشتري كان خياط، بشرط أن يخيط لي جبة في مثل هذه الحالة. كيف؟ هذا فرق عما سبق. شلون؟ فيما سبق كان اشتراط موجود، أنا رفضت الاشتراط حين الإجازة، الآن لا، اشتراط ما كان موجود وأنا اشترطت، فهنا ما هو الموقف؟ يقول ثلاثة احتمالات موجودة. الاحتمال الأول أن نقول نذهب إلى المشتري ونقول له القضية كيت وكيت، كيت وكيت يعني شنو؟ يعني المالك لما أجاز قال أجزت بشرط أن تخيض لي جب، قال أرضى 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 إيه؟ ففي مثل هذه الحالة نقول العقد يكون ماذا؟ صحيح. كيف يكون صحيح؟ أرضى أرضى راح يصير شو وقت هذا؟ بعد ذلك كيف هذا يكفي؟ يقول لأنه هذا نظير ما لو فرض على أنه صاحب البرتقال باع لي، أو صاحب التفاح باع لي تفاحا أو برتقالا، قال بعتك تفاحا كيلو تفاح، أنا ماذا قلت له؟ قبلت بشرط، هذا الشرط وين جبت فيه؟ قبلت بشرط أن شنو كذا، ترى الشرط معين، تقرأ السورة الفلانية، قال لي يلا ما يخالف شيخ، ندي يلا ما يخالف دروح، يلا ما يخالف. في مثل هذا عقد يصح ولا؟ هنا همات كذلك موردنا، إذا الخياط بعد ذا قال قبلت، نظير ما لو قبل المشتري بعدما قال البائع بعته، يعني يذكر الاشتراط في القبول. كيف لو رضي البائع به يكفي؟ هنا هم كذلك ذكر الاشتراط في من حين الإجازة، فلو رضي به المشتري بعد ذلك كفى. هذا الاحتمال ماذا؟ الأول. الاحتمال الثاني أن نقول على أنه الإجازة تصح لكن من دون شنو؟ الشرط. إجازة تقع صحيحة لكن الشرط يقع باطل لأنه لم يذكر في متن العقد. الاحتمال الثالث أن نقول أصل الإجازة باطلة لأنها وقعت مشروطة بهذا الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط وهو الإجازة، نطبق العبارة. ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط من دون شرط، لكن المالك لما أجاز وأجاز المالك مشروطا ففي صحة الإجازة مع الشرط، هذا الاحتمال الأول، نقول تصح مع الاشتراط تصح لكن بشرط أن يرضى به الأصيل، إذا رضي به الأصيل فيكون نظير من هذا، قلنا إذا رضى الأصيل نظير الشرط الواقع في ضمن القبول في مثال التفاح والبرتقال، إذا رضي به الموجب، الموجب منه البائع، هذا الاحتمال الأول. هنا في مورد نقول كذلك لو رضي هذا الأصيل كفى. احتمال الثاني أو بدون الشرط تصح الإجازة بلا شرط، من باب أنها لم تقع في حيز العقد في متن عقد لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد، فلا يجدي وقوعه، وقوع الشرط وين؟ في حيز القبول كما في موردنا، وقع ماذا؟ في حيز القبول في مثال التفاح والبرتقال أو في مثال هو الإجازة، إلا إذا تقدم على الإيجاب، إلا إذا القبول كان قبل الإيجاب بعدين الإيجاب إجى حتى يكون وارد على من؟ على القبول المشروط، إلا إذا تقدم على الإيجاب، يعني هذا القبول المشروط ليرد الإيجاب عليه أيضا يعني على الشرط كما ورد القبول على الشرط. أو احتمال الثالث، الاحتمال الثالث أو بطلانها. أصل إجازة تبطل لأنه إذا لغى الشرط قلنا الشرط باطل لأنه لم يقع في حيز العقد، لغى المشروط لكون المجموع شيء واحد، التزام واحد، الشرط والمشروع التزام واحد، لا التزامان معاملتان، في الأجزاء شيئان أما هنا شيء واحد التزام واحد. وجوه أقواها، هاي وجوه مبتدأ مؤخر، الخبر المقدم ياهو، ففي صحة الإجازة أو مع الشرط أو بدون الشرط أو بطلانها وجوه، يعني ثلاثة أقواها الأخير. وأما القول في المجيز، خاب إذا تتذكرون قلنا الكلام يقع في كم مقام؟ في مقامات ثلاثة، هو يعني الشيخ قال ثلاثة أنا قلت أربعة، هسه بحمد الله والمنة انتهى المقام الأول، يقع الكلام سالان وين؟ في المقام الثاني. القول في المجيز، المجيز من هو؟ حضرة جناب المالك. هل يشترط في المالك شروط أم لا؟ الشرط الأول من الشروط التي يشترط في المالك، هذا يلزم في المالك المجيز أن يكون جائز التصرف، يعني عاقل بالغ راشد، رشيد مو أنه سفيه بل مولانا، ولا كيف يتصرف بالإجازة؟ فإن الإجازة تصرف في المال، بالتالي فيشترط أن يكون بالغ عاقل آخره، من دون فرق بين القول بالنقل والقول ماذا؟ بالكشف. على كلا التقدير هو قاعد يتصرف، حتى على القول بالكشف، حتى على القول بالكشف قاعد يتصرف، غاية الأمر على القول بالنقل تصرف من الآن النقل، على القول بالكشف منين يصير؟ من الأول. فيلزم إذا كان يتصرف يلزم أن يكون بالغ عاقل راشد غير ذلك، أطبق العبارة. وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور، الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، نقطة. ولو أجاز المريض، إذا كان المالك مريض خطيئة بمرض الموت، مو الحمى، حمى أخو مو مرض الموت، هناك مريض بمرض الموت، تصرفاته في أمواله نافذة ولا تصرفاته المنجزة؟ يعني شنو المنجزة؟ يعني غير المشروطة بإذن فد مرة تكون من الثلث فقط، هذا لا بأس بقدر الثلث، هذا لا بأس به. فد مرة الورثة يجيزون يقولون يا أبانا تصرف كيف ما شئت في الأموال، نحن أولادك شلون ما نرضى؟ هذا إن أما صحيح. أما إذا قالوا لا ما نرضى يا أبانا بغير الثلث أبدا، في تنقصة الورث علينا، الإرث علينا، لا نقبل بذلك. فهل تصرفات حينئذ نافذة هذا المريض في غير الثلث وعلى سبيل التنجيز، تنجيز يعني شنو؟ من دون إجازة الورثة، ها؟ فهذا محل كلام. فإذا قلنا على أنه المجوز تصرفاته فإهنا همات شنو نقول؟ يشترط في المجيز أن يكون شنو؟ غير مريضين، طبيعي في الزائد على الثلث. ولذلك قال ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ، بني نفوذ الإجازة على نفوذ منجزات المريض، أن منجزات المريض يعني ماذا؟ تصرفاته المنجز، المنجز يعني من دون إجازة الورثة والمفروضة من غير الثلث، إذا قلنا نافذة هنا ينفذ وإلا لا. على أي حال قلنا يشرف المجيز ماذا؟ أن يكون جائز تصرف بلوغ وعاقل وما أدري شنو وما أدري شنو، لكن هذا فقط على القول بالنقل وحتى على الكشف. يقول ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل، حتى على القول بالكشف هم كذلك، بالتالي قاعد يتصرف. الثاني هل يشترط الأمر الثاني الذي يريدنا ذكره، هذا أنه لو فرض الفضولي عقد، على مال اليتيم ماذا يشترط في مال اليتيم؟ أن يكون التصرف مصلحة. حينئذ نأتي ونقول لو فرض عدم وجود المجيز حين العقد، عدم وجود المجيز يعني شلون؟ إما بأن نفترض مثلا لم يكن له ولي، ولي ما عنده خطية هذا اليتيم، لا عنده أب ولا عنده جد ولا عنده قول وياي وصي ولا، تقول لي أخو حاكم شرع الولي، أقول لك افترض هم افترض بلي، افترض هم بلي ما أكو حاكم شرع، أو لا موجود ولي لكنه ما يمكن الإجازة. ليش؟ لأن هذا التصرف غير مصلحة. فما دام تصرف غير مصلحة فما يمكن أن يجيز. فالخلاصة إذا افترض عدم وجود المجيز حين العقد، إما لأجل ذات المجيز معدومة، تصرف مصلحة كان لكن ماكو مجيز، أو فرض على أنه التصرف لم يكن مصلحة، أكو ذات المجيز لكن ما يقدر يجيز لأن التصرف غير مصلحة، وافرض بعد ذلك سنة أو سنتين أو ثلاث كبر هذا اليتيم بحمد الله والمنة فصار بالغا عاقلا، هو صار المالك، يتمكن هسه يجيز يو لا؟ يو نقول له لا 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 ما تتمكن تجيز، لأنه حينما عقدت لم يكن هناك مجيز يمكنه الإجازة. فهل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز يمكنه الإجازة حين العقد؟ ولازم ذلك ماذا؟ أنه إذا لم يكن هناك ذات مجيز، أو كان لكن التصرف لم يكن مصلحة حتى يجيز، فالطفل إذا كبر لا يتمكن من الإجازة، هكذا أم لا يشترط ذلك؟ العلامة الحلي رضوان الله عليه قال نعم يشترط، قال بأنه إذا مجيز لم يكن حين العقد فالعقد باطل رأسا. ما يتمكن الصبي أن يجيز حتى لو كبر، عجيب، دليلك شنو؟ وجهان، الأول ماذا؟ يقول إذا الآن ما موجود مجيز يجيز فالصحة الآن، صحة العقد الآن ممتنعة لعدم وجود مجيز، وإذا امتنعت الصحة في زمان امتنعت في جميع ما أدري هالحكاية منين جابها، وإذا امتنعت ما أدري هذا شلون حكي هذا، وإذا امتنعت الصحة في زمان امتنعت في جميع، هاي أولا. وثانيا يقول يلزم الضرر على الأصيل، لو قلنا يمكن إجازة هذا العقد من الصبي لو كبره، ليش يلزم الضرر؟ لأن هذا الأصيل لا يتمكن يصرف في الثمن ولا في المثمن، مو احنا هيك قلنا فيما سبق، ولا الأصيل ما يتمكن في الثمن لأن نقله عنه، والنقل من ناحيته لازم، في المثمن ما معلوم أجازة تصدر الإجازة، فيلزم الضرر على المشتري. فالأولى أن شن نقول من الأول هذا العقد باطل، إذا قلنا صحيح يمكن إجازته يلزم تضرر المشتري. وطبق العبارة يقول الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد؟ وجود مجيز يمكنه الإجازة، هذا ترى كنت ذكره، وجود مجيز يمكنه الإجازة، هيك مو قصدنا إلا ذات المجيز فقط، فعلى هذا الأساس فلا يجوز بإعمال اليتيم لغير مصلحة، ولا تنفعه إجازته، يعني إجازة اليتيم إذا بلغ أو أجاز ولي بعد ذلك حينما تحدث المصلحة، إذا حدث المصلحة بعد البيع، هل يشترط ذلك أم لا يشترط؟ علامة استفهام خلي مولانا قولان، أولهما علما، أولهما ياهو أنه يشترط للعلامة في ظاهر القواعد، واستدل بكم وجه، بوجهين، الأول شنو هو؟ هيك قال بأن صحة العقد والحال هذه، والحال هذه يعني شنو؟ لا يوجد مجيز يمكنه الإجازة، الصحة ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنعت الصحة في زمان امتنع دائما، من نقول لها الحكاية منين جبتها؟ والدليل الثاني الذي استدل بعد بي من استدل وبلزوم الضرر، هاي بلزوم عطف عليها من على قوله بأن صحة العقد وبلزوم الضرر على المشتري، ليش يلزم ضرر المشتري؟ لأن خطية لا في الثمن يصرف لا في المثمن، لامتناع تصرفي في المثمن في العين، ليش؟ لأن يمكن ما يجيز الصبي لو بلغ كبر بعد ذلك لإمكان عدم الإجازة، بل ما نحتاج لهذا التعليل، أكو تعليل أحسن منه، شنو هو؟ ولعدم تحقق المقتضي. يعني نقول أصلا مقتضي لجواز التصرف ماكو، لأن المقتضي هو الإجازة الفعلية، والمفروض الإجازة الفعلية لم تحصل، فأصل المقتضي ما موجود بعد ماكو. نقول ولإن كان عدم هذا، إن كانت عدم تحقق الإجازة ما له معنى. نقول لا، المقتضي والإجازة الفعلية، إجازة فعلية ما حصلت، فلا في المبيع في العين في المثمن، ولا في من خطية هذا المشتري، ولا في الثمن. ليش ما يقدر يصرف في الثمن؟ لأنه يمكن ما في الثمن الذي هو يريد يعطيه. ليش؟ لأن يمكن يجيز الصبي بعدين لإمكان تحقق الإجازة. فإذا يمكن تحقق الإجازة يعني يكون قد خرج عن ملكه، إذا يريد ذاك الصبي يجيز يعني خرج الآن عن ملكه، فشون يصرف به؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول دليلك الأول ضعيف والثاني ضعيف. أما الأول إيش قلت حضرة جنابك في الأول؟ قلت إذا الصحة بالفعل ممتنعة، وإذا امتنعت في زمان امتنعت في، نقول لك هذا الحكي ما تقول لنا منين جبته. إذا امتنعت في زمان امتنعت في جميع الأزمان. لو فرض أنا أجيب لك فرض نقض هواي لطيف، لو فرض المالك كان في منطقة بعيدة جدا بحيث ما يمكن الوصول إليه، في القطب المنجمد الشمالي أو الجنوبي، افترض هالشيء، وهذا بالفعل ما يمكن الوصول إليه، هل أكو فقيه يحتمل؟ ما دام حينما أجرنا عقد الآن المالك ما يمكن الوصول إليه، فلازمه نقول ماذا؟ العقد أصلا إلى الأبد هذا باطل. ليش؟ لأن الصحة الآن ممتنعة، وإذا امتنعت الآن امتنعت في جميع الأزمة. أكو واحد شي يقول كلا ثم كلا. ومضافا إلى ذلك نقول على أنه هذا هذا جواب نقض، الجواب الحلي نقول هذه القاعدة التي تفضلت بها لم تثبت لا بآية ولا برواية، هذا جواب حلي يعني بلا مستند، ذات جواب نقضي، هذا جواب ماذا؟ حلي. نطبق ويضعف الأول مضافا إلى النقض ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا بحيث يعني يمتنع الوصول إلى عادة، فهل يحتمل شخص يقول أنه ما دام الصحة الآن ممتنعة فإلى جميع أزمان ممتنعة؟ كلا ثم كلا. يرد من أول يضعف الأول مضافا إلى هذا، يضعف بمن؟ بمنعي ومنع أحسن، ياهو الباء نخليها يوم من دون باء بنظركم الشريف، من دون باء هم تمشي، من دون باء يلا هسه إذا تمشي خلا بأس في نظرك إذا تمشي. خب ويضعف بمنع ما مضافا إلى هذا بمنع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، هاي الحكاية مو تامة، سواء قلنا بالنقل أو قلنا بالكش على كلا التقديرات بلي هذه القاعدة ليست في تامة. وأما دليلك الثاني شنشتا؟ أنه يلزم الضرر على المشتري، ما أنه ما يقدر يصرف لا في الثمن لا في المثمن ما أدري شنو إلى آخره. جواب ماذا؟ نقول لك في مثال القطب الشمالي والجنوبي ما نسيت رجاء الذي جعلناه نقض على دليل جعلناه نقض على الدليل الأول، هناك إذا كان المالك في القطب الشمالي أو الجنوبي هناك ضرر المشتري، شو نسوي له؟ والمشتري هم يتضرر من طول الانتظار، نرفع ضرره بمن؟ بالخيار، مو هيك ولا مفروض برقية ما يمكن ارسالها، يمكن ارسال برقية؟ اذا يمكن ارسال برقية او تليفون قول نسجل له لا تقول بعد فلوس البرقية على من او التليفون، ذبها رأسا بعد بمن؟ براس بيت المال بعد. فالمقصود وان كان لا وجه لذلك الان بيت المال للمصالح، هذا شي لا ربط هذا. فالمقصود إذا يمكن خلنا نرسل نقول أبويا ترود يوجيز، لكن إذا ما يمكن نقول له خيار للمشتري، خلنا ما تنقول خيار بعد، هنا خيار نقول له إلك حق الخيار لأن راح تتضرر، تريد افسخ العقد هنا مش نقول له. يقول وأما الضرر، هذا رد للدليل الثاني، فيتدارك هذا الضرر بمن؟ بما يتدارك به صورة النقض المذكورة. صورة النقض ياهي الجواب الأول الذي ذكرناه رد على الدليل الأول القطب الشمالي والجنوبي، بمن يتدارك هناك؟ هاي العبارة الهواية شرحتها، بمن يتدارك هناك؟ أول تبين صورة النقض شلون، بعدين نقول بمن يتدارك هناك؟ بالخيار، أهنام بالخيار. هذا كله مضافا إلى الأخبار يقول السائح احنا لا نطولها، عندنا دليل ضد العلامة يدل على انه لا يشترط وجود مجيز حين العقد. ما هو الدليل على ذلك؟ تزويج الصغار. رواية ابي عبيدة الحذاء زوج الصغيران بمن؟ بالفضولية. فالزوج كبر فأجازه. الإمام إيش قال؟ قال كبر فأجازه ثم مات بعد الإجازة. نعزل إرث المن إلى الزوجة الاحتمال أن تجيز. الإمام قال نعم إذا كبرت وأجازت. إمام لم يستفصل، لم يقل حينما جرى عقد الفضولي هل كان هناك ولي يمكنه إجازة. يمكن ماكو ولي، يمكن ماكو ولي، لا أب أكو للصغيرين، احنا ما قلنا لليتيمين، للصغيرين قلنا، ولا جد يمكن، أو ولا ما أدري من يقول وصي. لابد تقول لي خو حاكم شرعي أكو. ها حاكم شرعي أكو، افترض ما أدري يصير حاكم شرعي ما أكو. فالمقصود يمكن حاكم شرعي ما موجود. فالخلاصة إذن على هذا الأساس الرواية لم، إذا كان يشترط في تصحيح صحة العقد بالإجازة وجود مجيز حين عقد، يكون الإمام يقيد يقول هذا إنما يصح إذا كبر الكذا وأجازت يصح بشرطي، هاي البنت إذا كبرت وأجازت يصح بشرطي أن يكون مجيز موجود حال العقد، مع أن الرواية لم تشترط ذلك. أطبق مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا صحيحة أبي عبيد الحذاء يا مولانا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح لكن أهمل وإهماله الإجازة إلى أن بلغوا الصغار، وصورة عدم وجود الولي أصلا لا أبو لا جد لا بناء على تقول حاكم شرعي، افترض نقول حاكم شرعي ما له ولا بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في باب النكاح وينحصر الولاية في النكاح لمن؟ حاكم شرعي منو قال إلى حق الولاية في النكاح؟ حاكم شرعي إلى حق وين التصرف؟ ها؟ في الأموال، أموال الصبي يقدر يتصرف فيها فقط وفقط. أما على أنه بلي يزوجه هذا أول الكلام بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار الولاية في الأبي والجد والوصي، لكن الوصي بكلام أن الوصي الأب والجد إلى حق النكاح يولا ولاية في النكاح، والوصي على خلاف في الوصي في أنه إلى حق الولاية في النكاح يولا. الحاصل يمكن نفترض ولي ما أكو فيما لو قلنا حاكم شرعي ما موجود ما إلى ولاية، والولاية فقط المن إلى الأبي والجد والوصي، أو نفترض الأب والجد والوصي ما كانوا موجودين، وكيف فهي فرضية معقولة؟ فالإمام ليش لم يستفصل؟ وكيف كان على أي حال فالأقوى عدم الاشتراط، لا يشترط وجود. وكيف كان يعني شنو؟ يعني سواء قلنا الحاكم إلى ولاية ما إلى ولاية تمت الاستدلال بها أو ما تم، الأقوى مولانا أنه لا يشترط وجود مجيز وفاقا للمحكى عن ابن المتوج البحراني والشهيد والمحقق الثاني أو غيرهم، بل لم يرجحوا غير العلامة الصحيح، غير العلامة ما رجح هذا الرأي، الصحيح ضد العلامة لعدم الدليل على ما ذهب إليه العلامة. ثم أعلم يأتي غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.